الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ربط الخيرية هنا بتعجيل الفطر، مع أنه في بادي الرأي لربما ينظر إليه كثير من الناس باعتبار أنه أمر يسير، فما علاقة ذلك بالخيرية؟ ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قل أول ما يقال في ذلك هو أن اتباع الشرع خير، اتباع السنة خير، فإذا دخل الناس بأذواقهم وعقولهم وقدموا ذلك على الشرع فأخروا الفطر كما يفعل النصارى مثلا وكما يفعله بعض أهل البدع إلى ظهور النجوم، فإن هذا فيه ترك لما شرعه الله عز وجل واتباع لسنن الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فحينما يترك الناس المشروع ويقتفون آثار أهل الكتاب فإن ذلك لا شك أنه تبديل وتغيير. ثم أيضا تعجيل الفطر فيه مصلحة للصائم، وذلك أنشط للعبادة وأقل في الكلفة، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها أهل العلم. والمقصود بتعجيل الفطر أن ذلك يكون بمجرد غروب قرص الشمس، فلا يحتاج أن يؤخر احتياطا، لأن هذا الاحتياط لا معنى له. ويدل على ذلك الأحاديث الأخرى، وبعضها ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، ثم ذكر حديث أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة. أبو عطية عامر ابن مالك من التابعين، دخلت أنا ومسروق يعني ابن الأجدع من التابعين على عائشة رضي الله عنها، والمقصود بالدخول يعني فيما دون الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، يعني لا يقصر، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. كلاهما حريص على الخير، لا يألو في ذلك جهدا، هذا يعجل وهذا يؤخر. فسألت عائشة رضي الله عنها عن الذي يعجل، لأنه صاحب المنقبة، وتركت الآخر لئلا يكون ذلك نقيصة في حقه بذكر اسمه. فذكر ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعجل المغرب والإفطار. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم في سنده قرة ابن عبد الرحمن، تكلموا فيه من جهة حفظه، والحديث إذا كان ضعيفا لا نشتغل بالكلام على شرحه. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، يعني من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر يحتمل أن يكون المراد أفطر شرعا، بمعنى أنه صار مفطرا أو أفطر حكما، ولا يحتاج مع ذلك إلى أن يتكلف بعض الأمور كما يفعل بعض العامة إذا كان في السيارة أو نحو ذلك بعيد، قد يمص أصبعها أو نحو ذلك ليحقق الفطر، لا، فإنه بمجرد غروب الشمس يكون قد أفطر على هذا المعنى، فقد أفطر الصائم، حكم بأنه قد أفطر. وقال الشافعي رحمه الله لا بأس أن يؤخر الفطر ما لم يكن ذلك ديانة، يعني ما لم يقصد به الاحتياط أو التقرب إلى الله بزيادة الوقت، واحد بالسيارة أو نحو ذلك ما في داعي يسرع ويستعجل ويعرض نفسه والآخرين للأخطار، كما نشاهد قبل المغرب بدقائق يتحول بعض الناس إلى حال من الاستعجال غير محمودة، فيتأنى الإنسان وهو معذور. ويحتمل أن يكون قوله فقد أفطر الصائم يعني حل فطره باعتبار أن الصائم له أن يواصل إلى السحر، فلا يحكم بفطره، لا زال على صومه، نعم، ولكن هذا وقت فطره، فقد أفطر الصائم يعني حل له الفطر، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. أقبل الليل، أدبر النهار، غربت الشمس، والعبرة بغياب القرص. فإن لم يكن الإنسان يشاهدها فيمكن أن يبني على أذان من يثق به، نعم، أو ينظر إلى الساعة، فلو تبين له أن الساعة مختلة قدمت في الوقت أو أخرت أو نحو ذلك، أو أن المؤذن قد أذن قبل بدقائق ثم تفطن، فإنه يمسك حتى تغرب الشمس وصيامه صحيح، لأن ذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسماء رضي الله عنها أفطرنا في يوم غيم على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فما أمروا بقضاء ذلك اليوم لأنهم بنوا على غلبة الظن، ويصح البناء على غلبة الظن، لكن إن كان الإنسان شاكا فلا يجوز له أن يأكل ويشرب، لأن الأصل بقاء النهار حتى يتيقن أو يغلب على ظنه. وأما الليل فإذا شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك بتفريط. اليوم الناس عندهم ساعات ويقول لك استيقظت من النوم وذهبت إلى المطبخ وجلست آكل وأشرب وتبين لي أن الناس يصلون، أنه أذن له نصف ساعة، فيقال له ما عندك ساعة، ما نظرت إلى الساعة، فهذا يحصل بسببه تفريط، وينبغي للإنسان أن يحترز ويحرص. نعم. ثم ذكر حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هو وأبوه من الصحابة قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس هم في سفر قال لبعض القوم بعضهم قال إنه قال لبلال رضي الله عنه وبعضهم قال إنه قاله لعمر رضي الله عنه يا فلان انزل فاجدح لنا. ما معنى اجدح لنا؟ اجدح يعني حرك السويق بالمجدح. المجدح مثل الملعقة خاصة بتحريك السوائل، مثل المقلاة خاصة بتحريك المأكولات. هذه للسوائل لها شعبتان في طرفها أو ثلاث شعب أحيانا يحرك فيها المائع السائل. فالسويق كانوا يشربونه كما نشرب الآن العصير مثلا، نعم. والسويق من البر والماء أو من الشعير والماء، هذا عصير بالنسبة إليهم، نعم. انزل فاجدح لنا، نعم. قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول قبله عفوا قال يا فلان انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، الآن غابت الشمس، قال لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه، لأن الليل يأتي من جهة المشرق ويدبر النهار من غروب الشمس، فقد أفطر الصائم، فلا حاجة لأن ينتظر حتى يحل الظلام، نعم، أو تتشابك النجوم أو نحو ذلك. ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه، وهذا الوحيد من قبيلة ضبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هنا يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وفي الحديث الآخر وسيأتي، نعم، أنه يفطر على رطب. فقوله على تمر لا ينافيه، لأن الرطب أصل التمر كما هو معلوم، فيفطر على رطب لأنه أسهل في الهضم، ولأنه أثبت في الطعم والفاكهة والحلاوة واللذة. فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. هذه هي السنة. وفي الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. وإذا قيل مثل هذا فمن هديه أنه صلى الله عليه وسلم يوتر، نعم. فإن لم تكن رطبات فتميرات، وهذا يدل على التقليل، نعم. رطبات جمع قلة، وتميرات هذا يدل على التقليل. فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. حس يعني شرب، حسوات من ماء. فهنا الإفطار يكون على الرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. العلماء رحمهم الله، أعني السابقين، قالوا بأن الرطب والتمر يجمع له شتات البصر، قالوا بسبب الصوم البصر يضعف. ويبدو والله تعالى أعلم أنهم يشيرون إلى ما يعرفه الأطباء اليوم بنقص السكر، ونقص السكر يؤثر في البصر. فالقدماء من العلماء يقولون إنه يجمع له شتات البصر، يعني يرتفع منسوب السكر عنده، نعم. ولذلك تجد الإنسان إذا أفطر يعني بدأ كما يقال يفتح. نعم. مع أنهم يقولون أن من أهل العلم من يقول بأن التمر نعم يضعف البصر، هذا كلام آخر لهم في غير موضوع الإفطار، وكأنهم يقولون بأن ذلك يتصل بزيادة نسبة السكر، واضح؟ ولهذا قال بعض أهل العلم من علماء الشريعة من شراح الحديث قالوا المقصود الإكثار، فإذا أكثر، لاحظ هؤلاء قبل قرون طويلة قبل التحاليل اليوم والآلات والمستشفيات والمختبرات قالوا الشراح قالوا إن المقصود الإكثار، فإذا أكثر منه فإن كل ما أكثرت منه ضر إلا طاعة الله عز وجل، لكن من اللذات إذا أكثر الإنسان منها فإنها تضره. والناس في السابق يصيبهم مرض السكر، وربما يقال للواحد منهم لربما يرتجيه من حوله أن يأكل تمرات وأن يتلطفون به لعله يأكل تمرات فيفرحون، ما علموا أن ذلك قاتله. نعم. فالشاهد أنهم يقولون بأن الإكثار منه يضعف البصر. ماذا معنى يضعف البصر؟ يعني يرتفع عنده السكر، والسكر له آفات كثيرة جدا منها البصر كما نشاهد نسأل الله العافية، الذين يعانون من السكر يؤثر على البصر عندهم. نعم. بل قد يعمى الإنسان، بل قد لربما يصيبه عمى مؤقت، يعني يصير ما يكاد يشوف أو ما يشوف، فإذا ذهب إلى المستشفى قالوا المشكلة اللي عندك بسبب ارتفاع السكر، نحن سنخفض السكر عندك وإن شاء الله بيرجع لك البصر. نعم. فالمقصود الإكثار. واليوم الناس يعرفون حالهم ويعرفون ما بهم من علل وأوصاب عن طريق التحاليل إلى آخره، فمن كان فيه مرض السكر فيمكن أن يتعاطى بعض أنواع التمر لا ترفع السكر. يعني الآن التحاليل والدراسات وكذا على أنواع التمور تبين أنها متفاوتة غاية التفاوت، وأن منها ما لا يرفع السكر مثل ما يسمى عندنا اليوم بالخلاص، لو أكل منه ما أكل لا يؤثر في السكر فيأكل ما شاء، لكن بعض الأنواع عالية التأثير من هذه الحيثية فلا يأكل منها. نعم. وبهذا يستطيع الإنسان أن يطبق السنة. ومن خلال هذا الحديث والذي قبله نعرف أيضا فائدة أخرى، وهي أن ما يظنه بعض العامة أنه لا بد يشرب على الإفطار لأنها هي السنة، قال لا، السنة أن يأكل يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسوات مما، وليس بالضرورة أن يشرب على الإفطار، ليس بالضرورة، لا يقال أنه ترك السنة إن لم يشرب، والله تعالى أعلم. لكن على كل حال الإنسان إنما يصوم عبادة لله عز وجل، فمن كمال الصيام أن يدع ما يؤثر عليه كاللهو والرفث وقول الزور والغيبة إلى آخره، ومن كمال صومه أن يلاحظ السنة فيه ابتداء وانتهاء، في السحور تسحروا فإن في السحور بركة كما مضى في اليوم السابق أمس، نعم، الأحاديث الواردة في هذا، وأنه يؤخر، وأن الإنسان يفعل هذا تقربا إلى الله، وأن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن كمال صومه أن يعجل الفطر وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسوات من ماء. هذه معاني تلاحظ في الصوم. ومما ينبغي ملاحظته أيضا أن تحقيق التقوى في الصوم هذا حينما يجوع البطن فتشبع الجوارح، لا تتطلع إلى معصية الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يأكل بكثرة بنهم طول الليل وعلى الإفطار فتتوقد غرائزه عندئذ، فقد لا ينتفع بالصوم من حيث تحقيق التقوى، ولا ينتفع بالصوم من حيث صحة البدن أيضا، لأن الصوم له فوائد تابعة من صحة البدن وإن لم يكن قد شرع لذلك. وقد ذكر أحد كبار الأطباء في بلاد الغرب قبل سنوات ما يشاهده من كثرة مجيء بعض المسلمين من البلاد الغنية إلى المستشفيات الغربية وكثرة من يراجعه بسبب أشياء متولدة من كثرة الطعام والشراب يأتون بعد رمضان. كان المفروض عكس هذا، لكنهم يفرطون في الأكل، ولذلك تجد أنواع المطعومات من المشروبات والمأكولات والأشياء أصناف كثيرة جدا لا توجد على المائدة في غير رمضان، فهذا غير صحيح. ويبدأ النساء يشتغلوا من الظهر إلى أذان المغرب، ثم بعد ذلك يشتغلون برفع الطعام وتصريفه وغسل الأواني ونحو ذلك، فيذهب عليهم زمان طويل بسبب هذا الأكل والشرب، ويحصل بسبب هذا للإنسان كسل وخمول، ويأتي للتراويح متثاقل، وتجد بعض الناس يبحثون ويتساءلون ويوزعون الخبرات، وين الإمام اللي ينتهي مبكرا؟ هذا يبدأ الساعة 8:15 و8:15 وهو منتهي. هذا مطلب، ألا هذا هو المطلوب؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وصار المطلب الله غني عن عبادتنا وغني عن صومنا وغني عن صلاتنا، وهو يسمعنا ونحن نقول هالكلام، نستثقل عبادته والتقرب إليه. فهذه ليست غبطة أيها الأحبة، نعم ليست غبطة، فالإنسان لا يكثر من مثل هذه الأشياء فتفسد عليه أثر الصيام. نعم، وذكر أحد الأطباء هنا فائدة كنت أجد ذلك في نفسي وأجده في الآخرين، لكن ذكر تفسيره العلمي ويحتاج إلى مثلها. بعض الناس يضعون كل الأطعمة قبل المغرب، تقول لهم طيب أنتم تتأخرون عن الصلاة، وبعدين المعدة فارغة ومرة واحدة دفعة، ريحوها قليلا تروحون تصلون وتجون وتأكلون. يقول إذا رجعنا ما نشتهي، وهذا صحيح. فيذكر الأطباء في هذا إن الإنسان حينما يأكل إذا جاع تبدأ، سبحان الله، الله ركب هذا الجسم، تبدأ الإشارات ترسل إلى المخ تطلب الطعام، المعدة تطلب، فإذا أكل وصل المعدة شيء، وصلها مدد إسعاف، أرسلت إشارات إنه ترى الحال الآن طيبة مطمئنة. هذه الإشارات تصل بعد مدة، أظن قال 20 دقيقة تقريبا ولا لا 20 دقيقة، بعد 20 دقيقة تصل، وهو يأكل بسرعة على الإفطار ما وصلت الإشارات، فيصاب بتخمة وتمتلئ المعدة وتتحمل أكثر مما تطيق، فإذا قام وجد نفسه في حال من الضعف والخمول. ولذلك بعض الناس يقول لك إذا أفطرت كنت قبل الإفطار نشيط، وبعد ما أفطرت شعرت بفتور وضعف، هو هذا السبب. لكن لو ذهب وصلى فإنه إذا رجع يأكل سيأكل بقدر يسير، لأن الإشارات وصلت في هذه المدة إلى الدماغ أنه الآن الوضع جيد، لا حاجة لطعام كثير للإفراط فيه. نعم، فهذه فائدة، لو أن الناس تركوا الأكل أفطروا ثم تركوا الأكل بعد الصلاة فإنهم لا يأكلون بنهم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.